مقاصد الشريعة والأمور العامة فيها الحفاظ على النفس، أبناء الحفاظ على الدين والحفاظ على النفس والحفاظ على العقل والحفاظ على الإرض والحفاظ على المال، دي أمور من مقاصد الشريعة. ما يجيش يوم تتلمي الأمال الناس يجي فيه، هل الناس يجي في الفروع، حتى إنه البعض كمان مش راضي إنه يبقى في الفروع نفسه. الناس تيجي في الفروع، الناس تيجي في إبطال العمل بدين سبق لو جاء من بعض منه لاحق وقال إننا أوقفنا العمل بالدين السابق، زي الإسلام كده، ما أوقف العمل بمقتضيات الأديان السابقة، هذا نفسه. قضية النفس زي ما قلت قضية يطول الكلام فيها بين أخذ ورد، لكني فقط أردت أن أنقل لك رأي الشيخ أو ما قاله الشيخ في أنه النفس آلة من آلات المفسر، ما يقدرش الشيخ المفسر يستغنى عنها. الناسخ والمنسوخ، التفسير الناسخ والمنسوخ ده أول الآليات. إذا كنا حنعتبر التفسير المقصود الأول لذاته، يبقى تخلي بالك إن الآليات أولها الناسخ والمنسوخ حسب الترتيب اللي إحنا بنعمله. عديت القراءات، تعرفين ان سيدنا عثمان لما حذيفة بن اليمان اشتكى اليه خلاف الأمة في الأمصار، أدرك هذه الأمة يا خليفة رسول الله ولا يا أمير المسلمين ولا زي اللقب مدهور، قال له ايه الموضوع؟ قال له كل جماعة بيقرأوا على قراءة الصحابي اللي حفظه، وعلى ان هم لسه داخلين في الاسلام جديد وبلادهم مفتوحة جديدة، لو جواحد منهم يقرأ على قراءة رجل اخر يبقى هيحصل ايه؟ بيخطأوا بعض، والخلاف بين المسلمين إذا اتصل بالدين ربما يصل إلى حد الاقتتال، ودي كارثة. كارثة إذا وصل المسلمون إلى حد الاقتتال وهم يقرؤون ليل نهار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أصبحنا الآن رحماء على الكفار أشداء فيما بيننا، وهذا قلب للمعايير على كل حال. لما حصلت الحكاية دي حذيفة بن اليمان قال له يا عثمان أدرك الأمة، إيه اللي حصل حقيقة؟ أم سيدنا عثمان عمل إيه؟ شكل لجنة من أربعة، واحد من المدينة المنورة كان كاتبا للوحي هو زيد، زيد مين؟ زيد مين؟ وجاب معاه ثلاثة من مكة من قريش، وقال لهم إذا اختلفتم في آية من الآيات فاكتبوها بلغة قريش هي الأصل وهي الجامعة لكل اللغات. يعني ما يجي حد من أي مكان آخر يوصل مكة حاجة أو معتبرا يكلموه بلغته بخلاف لو خدناها بلغة حد ثاني ممكن ما يفهمش. واتعمل المصحف وأمر عثمان بن عفان والصحابة يعلمون ويشاهدون بإحراق أو بغسل النسخ الباقية. طبعا حرق النسخ ولا غسلها مش معنى كده أنه لغى كل أدمغة الصحابة فتحولت القراءات إلى روايات تاريخية بسندها كما تروى السنة. عشان كده الشيخ بيقول القراءات تناقلها خاضع لمنهج نقل السنة في مدرج الكتاب موجودة معاك. قراءات ليه بقى خضعت لهذا المنهج؟ أنا بقول خضعت لهذا المنهج لأنه اللي حصل إن سيدنا عثمان لغى كل المصاحف اللي موجودة واستبقى مصحفا هو المصحف الإمام اللي اتكتب أيامه وكتبته اللجنة. طبعا اللجنة دي اعتمدت على أشياء كانت مكتوبة قبل كده بشروط خاصة. احنا الآن لو قدر لنا ان احنا نتكلم في جمع القرآن الكريم انا بقول لك الشيخ عنده أمور لأنه كان متقدم قوي عنده آليات شوية كانت تحتاج انها تضاف للآليات اللي هو الـ 12 اللي هو ذكرها من دول. هذه الآليات هي ما نسميه بعلوم القرآن. آليات هي اللي بنسميه علوم القرآن وقد أضيف إلى علوم القرآن والشيخ هيشير إليها بس ما اعتبرهاش علم. أضيف إلى علوم القرآن في هذا الزمان لو حد فيكم في كلية أصول الدين هيبقى عارف. أضيف منذ فترة قريبة إلى علوم القرآن علم اسمه علم الدخيل. علم من علوم القرآن ما تجيبوش عند الأوائل اسمه علم الدخيل. مهمته أن يبرز لك من كتب التفسير كل قصة أو نص دخل على القرآن وليس منه أو دخل على التفسير وحنتكلم عليه بعد شوية. المهم يبقى القراءات خضعت لمنهج هو نفسه المنهج التاريخي أو الاسترداري كما تسمونه هو نفس المنهج الذي نقلت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج قاسي وسيبك من أي حد خانه عقله وخانته أمانته. واسمع للأجانب وهم يقولون إن المسلمين قد امتازوا بمنهج في نقل السنة عن رسول الله منهج قاسي للغاية يجعل الثقة في الحادثة التاريخية أو القول المنقول الثقه لم تتوفر لاي تاريخ في امه من الامم. ومما يحزنني ان هذا الكتاب الذي كان طبع وانا طالب في لبنان، مش في لبنان، دي مش راجع علي، مش راجع وانا طالب في لبنان، طبع الكتاب في لبنان ايام كنت طالبا، لان العباره مهمه، وكان فيه هذا الكلام، الكتاب مترجم، وانا ذهب عني هذا الكتاب ضمن مكتبه كبيره ذهبت ولم يبق لي منها الا الذكريات، لانه كانت طلعت فتوى زمان تقول ان سرقه كتب العلم من الطاعات، وما والله ما ادري من الذي اصدر هذه الفتوى، لكني كنت انا ومكتبتي من ضحاياه، كنت من ضحاياه. المهم يبقى علمتم انتم ان القراءات هي القران الكريم، نقل بهذه القراءات، خضع هذا النقل لايه؟ لمنهج نقل السنه، سنه سيدنا رسول الله. من هنا هتلاقي بعض القراءات زي قراءات السبع في اعلى درجات النقل، يلحق بها ما يشبهها حتى تكمل الروايات 10، تيجي في الدرجه بعد كده شويه لغايه ال 14، بعدها بقى هتبقى روايات شاذة. وهذا ليس عشنا، فاننا سنبرد عنه. القراءات إذن من أهم أدوات المفسر كما قال الشيخ. اللي بعدها بقى قصص القرآن الكريم. إحنا لنا في القرآن الكريم حاجتين نقولهم في القصص اللي موجودة. أو ثلاثة، خلينا نقول ثلاثة. أول حاجة أحب أقولها لكم إن قصص القرآن الكريم من أهم أدوات المفسر. ليه؟ قال لأنه القرآن الكريم قد روى هذه القصص، وكونك تعرف القصص ده يعينك على التفسير. في سؤال ثاني، قصص القرآن الكريم بيجي فيه تكرار، يعني يتقال مرتين أو ثلاثة. السؤال لماذا تكرار القصص في القرآن؟ أنا بقول إجابات سريعة عشان الشيخ عايز كده، لأنه ما هوش موضوعاتنا، دي ما هيش موضوعاتنا، وإنما هي اللي يقدم بها للتفسير. قال إنه تتكرر القصة لأنها يمكن أن تقال موجزة في مكان ومطولة في مكان، لكي يقول القرآن لك إني حريص على البلاغة والإعجاز، سواء كانت القصة بالإيجاز أو بالتطويل. فقد يقول قائل إن القرآن معجز إذا روى بالإيجاز، لكن لو روى بالتطويل ما هيبقاش معجز. يقوم ربنا يخليك يسيطر لك على الجانبين. دي أول واحدة. حاجة تانية، إنه ممكن القرآن الكريم يحجب بعض المواقف من القصة، المشاهد، ويجيبها في مكان ثاني. ليه؟ قال لأن القصة جاية هنا مش عشان تعمل لك كتاب، وإنما جاية عشان تخدم الموقف القرآني الذي سيقك فيه. فإذا كان الموقف يتحدث مثلا عن حاجة معينة يقوم عايز يستدل عليها، عايز يقول لها حاجة من الماضي، عايز يؤكدها ويقول لك خلي بالك اوعى تعمل زي دول، فيقوم يجيب ما يخدم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زعلان من حد يقوم ربنا يجيب له القصة علشان على قد ما يشيل من عنده الحكاية. الجانب الثالث وهو إيناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده واحد من الأشياء التي من أجلها نزل القرآن منجما. منجم يعني مفرد. فيبقى إذا سألت لماذا تكررت القصة أقول لك تكررت القصة علشان يبقى القرآن جاب الإيجاز وجاب الإطناب وفي الأمرين جميعا كان معجزا. وأقول لك كمان إنه كرر القصة علشان أحيانا بعض المواقف بيحذفها المشاهد، يعني يحذفها ثم يحذفها في موقف آخر. وأقول لك كمان يكرر القصة علشان هي بتيجي أصلا لإيناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبتيجي حسب الموقف اللي سيدنا النبي فيه. السؤال الثالث في القصة، أنا مطالب وأنا بقرأ التفسير إن أنا أجيب من التاريخ القصة كلها وأحطها في التفسير بتاعي؟ لا، بل بالعكس، ده أنت كده ممكن تعمل خطأ. ما تجيبش من القصة من بره عشان تحطها في التفسير جنب الآية القرآنية إلا الأمر الموثوق فيه لوحده، الأمر الذي يحتاج القرآن إليه ليفهم. اثنين، وإياك أن تأتي من القصص، خلي بالك الشيخ نبه عليك في سطر واحد أو في نص سطر، إياك أن تأتي من القصص وضرع في التفسير أمورا تخل بمركز الأنبياء. مرة ثانية خلي بالك لان ده هتعديك وانت بتقرا، اياك ان تاتي من القصص الخارجي باضافه تعمل خلل في موقف الانبياء. خد عنك سيدنا ايوب، اخواننا المصريين عارفين ان في قصه اسمها قصه ايوب المصري، وقصة أيوب المصري يا إخوانا والله لا تليق برجل عادل، وتنسب إلى سيدنا أيوب أمورا هو منها بريء والله عز وجل يبرئ أمثاله منه. ليه؟ ببساطة شديدة، النبي في كل عصر هو المصلح الاجتماعي على أساس منهج أوحى الله إليه، أليس كذلك؟ أيمكنك إنك تقعد جنب واحد الدود يسبح في جسمك؟ ربنا ما يرضاش كده، ما يرضاش. سيدنا النبي ما كانش يرضى ياكل الثوم والبصل. ليه؟ لأنه يناجي ما لا يناجي صحيح، والنبي لا بد إذا جلست إلى جواره، وأنا أحب كل داعية، إذا جلست إلى جواره تنجذب إلى رائحته، إلى رائحة. فإذا القصة المنسوبة لسيدنا أيوب هذا أمر خطير. عديه عندك مثلا بعض الأنبياء، بنو إسرائيل عملوا حكاية عايزين يرتكبوا المنكرات، يوم يعمل إيه؟ يوم يجي على كل نبي من الأنبياء ويعمل له خطيئة. ليه؟ عشان لو هو ارتكب الخطيئة دي يقول أنا مالي، ده الأعظم مني ارتكبها، ويبيح لنفسه الزنا، ثم يقول هذا شعيب كذا. هو يبيح لنفسه أن يتآمر ويخدع ويقتل الرجل ليفوز بالمرأة. ونعمل إيه؟ ما سيدنا داود عمل مع أورياه. يا إخوانا، قلت إنه قد ظهر الآن تسع علم جديد ليس له من مهمة إلا إيه؟ إلا تنقية التفسير من نواصقه التي جاءت من خلال القصص التي تنال من مركز الأنبياء. وعلم سمناه إيه؟ سمناه إيه؟ أدلة. يبقى هذه هي القصة. اللي ما يعرفش المراد أو وظيفة القصة عند المفسر هيقع في واحدة من الثلاثة اللي أنا قلتهم لك دول، من الشيخ نبي عليه. أيضا من الآليات التي ينبغي على المفسر أن يعرفها أمور العقيدة يا أخواني. الله، أمور العقيدة أهم أمر. أنا بقول الكلام ده وأنا راحل إلى ربي وأنتم حتشيلوا المسؤولية بعد جيل كله. لا يجوز أن تنسب إلى الله أمرا ينال من قداسة الألوهية. حطلي حلقة ذلك، حطلي حلقة. العقيدة تعرف ما يجب وما يستحيل وما يجوز بالنسبة لله، تعرف ما يجب وما يجوز وما يستحيل بالنسبة للأنبياء حتى لا تخطئ. قدامك الشيخ اهو من القرون الاولى، تعرف ما اخبرك الله به من انزال الكتب على الانبياء، تعرف الملائكه وتغلص فيه، تعرف اليوم الاخر وتحسب له الف حساب وتنقل هذه المعرفه للناس، تعرف ان القدر خيره وشره من الله. فالعقيدة أمر مهم إنك تعرف. وما وقعنا في الحرج في هذه الأزمان إلا لأننا لا نعرف الحقيقة العقيدة على وجهها، فأصبحنا نفسر القرآن على هواه. عاد السنة النبوية. طب المفسر يعرف السنة ليه؟ قال لي أمرين. الأمر الأول ربما يأتي في القرآن آية ما تعرفش أنت جيد، ما تعرفش أنت تحملها على أنه محمل، فتأتي السنة علشان تفاهمها. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد في علم اللغة من أول أطراف الأصابع لغاية الكف، لغاية الكف هيقطع الإيد منين؟ من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ تأتي السنة تشرح ده. الأمر الثاني اللي أنت محتاج للسنة فيه أن سيدنا النبي عنده في السنة تفسير لبعض الآيات. وإذا وجد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يتراجع كل مفسر. نسرع شوية عشان الوقت بيدهم. السنة العقيدة خلاص، السنة خلاص. يا أخوانا، من الأشياء التي ينبغي عليك كمفسر أن تعلمها، التي ينبغي عليك كمفسر أن تعلمها أصول الفقه. لو حد يقرأ في أصول الفقه وثقافته تأهله للقراءة يجد أن أعمق أفكار المسلمين فتركوه لنا في
أصول الفقه. غير المسلمين عندهم فلسفة وفلسفتهم عبث. أنا بقول لك وفلسفتهم عبث وأنا رجل متخصص في هذا القسم. فلسفة غير الأمة الإسلامية عبث. أول حاجة يعبثون فيها أنهم يقولون إن يجب على الفيلسوف أن يبدأ من العدم اللي سبقوه من دعوا بيه، يبقى بيلغي خاصية فيا وفيك وهي خاصية التراكمية، إن أنا أستفيد من اللي عمله أهلي وأبويا وناسي. إذا سئلت أين فلسفة المسلمين أوعك تروح للرازي وابن سينا، تروح للفارابي وابن سينا والجماعة دول. إنما إذا أردت أن تعرف أين فلسفة المسلمين على الوجه الصحيح فعليك بالرسالة للإمام الشافعي وما تلاه. أصول الفقه أبدع إبداعا شديدا. فاللي ما يعرفش أصول الفقه ملوش يخش في التفسير. ليه؟ لأنه معاه على الأقل 500 آية ظاهرة كلها في الأحكام. 500 آية كلها تفضل وصول الفقه خلاص الأحكام اللي هي الفقه. قلت إنه القرآن فيه 500 آية مبشرة في الأحكام فضلا عن الآيات والمواقف التي اتخذ منها الحكم غير مباشر من حسن الحظ إنه في أسلافنا كتبوا في الأحكام أحكام القرآن. الجصاص كتب، ابن العرب كتب، وآخرون كتبوا بعد الشيخ في أحكام القرآن. تقرأ تلاقي مستريح في معنى الآيات اللي فات فقهوا يشرحوها ويطلعوا منها الأحكام. المفسرين بعضهم بيهتم بالتأليف زي القرطبي بيحاول ما أمكن إنه ينحى منحى الفقه وهو يتحدثه. يبقى اصول الفقه والاحكام اي الفقه. نخش بقى على اللغه. الشيخ بيقول لك ان القران الكريم فيه بعض كلمات تسمى غريب الفاظ القران كتير كتب فيها الكتاب اللي في ايدك. عشان كده بقول لك احنا هنلم وهنخش بعد كده نسيب المقدمات. الكتاب اللي في ايدك عامل شبه معجم على حروف النجاة وجايب الفاظ صعبه من القران عاملها لك زي معجم وجايبها لك في الاول عشان يقول لك مقفش على الناس كل مره. فلما يقول لك كلهم يدي كلمه ومعناها كلمه ومعناها كلمه النحو عند الشيخ بيشمل حاجتين. بيشمل الأجزاء بيشمل حركة آخر الكلمة مبنية كانت أو معربة. ودي دلوقتي اللي بندرسها هي على أنها النحو. ثم ندخل فيه كمان الحروف ما قبل الحرف الأول وتصاريف الكلمة. وإذا أظن خصصوا لها علم دلوقتي يسمى علم الصرف. يقول الشيخ لا غنى للمفسر
حركة على آخر الكلمة سواء كان مبني ولا معرب يبقى عارف الحكاية بإيه، لأنه اللغة العربية تتغير معانيها بآخر حرف في الكلمة توضع عليه الحرف أو تحت. فأكرمنا ليست كأكرما، الفرق واضح. خلق الثوب المسمار ولا خلق المسمار الثوب؟ لازم تعرف ان فيه حركات في اللغه العربيه على اخر كل كلمه بيبقى لها تغيير. فمهم تصريفات الكلمه مهمه كمان، لابد ان يكون من ادوات المفسر ان يكون فاهما للبلاغه. أنا زعلان خالص من كثير من أبنائنا سمعوا الكلام اللي بيتقال لهم فيه إن القرآن الكريم ملوش علاقة بالمعاني والبلاغة. ليه يا أخواني؟ ده القرآن الكريم هو الذي احتفظ للغة العربية بقيمتها وبلاغتها. لك لا، انت ادينا المعنى الاول اللي هو المعنى الذي وضعه الله. هكذا انتهينا من الالات، واللي هيتكلم على المفسر ازاي يفسر هيقول نفس الكلام تقريبا مع زيادات بسيطه. ثم المعجم اللي ذكرته لك، وبذلك تكون المقدمتين احنا كده انتهينا منهم، وان شاء الله في اللقاء القادم نبتدي في المعوذتين.